منك يأتي النور يا حواء،
أطفئي خوفا بكل ضياء،
الوعي درعٌ فيه مأمنك، من رمز نوصل للبعيد نداء،
الأمان لك والسلام بك، سوف يأخذك وعيك لنجاة، سوف يأخذك وعيك لنجاة.
أي أخبار بها التضليل،
سوف نكشفها بكل دليل،
بالحقيقة ننقل المعنى دون تكثير ولا تقليل،
نلتقي بعقول في كلام معقول، نلتقي بحلول كي ننال حياة،
نلتقي بحلول كي ننال حياة.
مرحبا بكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في أولى حلقات برنامجكم الجديد كلام معقول على إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية. برنامج بنحاول من خلاله أن نفتح ملفات كثيرة من واقعنا، وبنتناوله بعين العقل والمنطق، وما بنصدقش أبدا ما يقال ولا ما بنسمعه، لكن بنحاول نفهم ونحلل ونسأل هل فعلا الكلام معقول؟
طبعا متابعينا في كل مكان، فكرة البرنامج ولدت من وسط الزحمة، زحمة الأخبار والمعلومات وكذلك الآراء اللي بتوصلنا في كل لحظة. بعض منها بيكون حقيقي والبعض فيه بيكون مبالغ أو تضليل أو حتى مفاهيم مغلوطة، ومن هنا جاءت الفكرة واللي بنقدم من خلالها محتوى خفيف ومنطقي وبيساعدنا على أنه نميز الصح من الخطأ ونناقش الكثير من القضايا التي تهم الناس بطريقة بكل تأكيد قريبة منكم متابعينا.
واليوم حلقتنا طبعا تعريفية ومختلفة في برنامج كلام معقول، بنعرف فيها أكثر عن فكرة البرنامج، كيف بدأت، من وين جاءت فكرتها، وإيش الأهداف اللي نسعى نوصلها معكم أنتم. نرحب بداية بالأستاذة ذكرى النقيب القائم بأعمال المديرة التنفيذي لمؤسسة رمز، والتي كانت جزء أساسي في صياغة فكرة البرنامج ودعمها من البداية بخبرتها ورؤيتها الواضحة في توجيه العمل.
وكذلك نرحب بالأستاذ بسام غبر الذي شارك في إعداد الدراسة وأيضا النزول الميداني، فأهلا وسهلا بكم جميعا.
إذن مستمعنا الكرام، بنروح لفاصل قصير ونرجع نواصل، خليكم معنا. رجعنا لكم أعزائي المستمعين بعد هذا الفاصل القصير، نرحب مجددا بالأستاذة ذكرى والأستاذ بسام، أهلا وسهلا فيكم.
أهلا ومرحبا بكم وبالمستمعين الكرام عبر إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية.
مرحبا بكم ومرحبا أيضا بك أستاذ بسام. أستاذ بسام تسمعنا؟
حياكم الله.
تفضل.
مستمعينكم إذاعة رمز.
الله يحييكم جميعا. بداية نبدأ بداية برنامجنا مع الأستاذة ذكرى. أستاذة ذكرى، طبعا احنا بنعيش في عصر كثير بالمعلومات والآراء المتضاربة، مما يزيد الحاجة لمحتوى يركز على العقل والمنطق. بناء على هذا الواقع خلينا نبدأ من البداية، كيف ولدت فكرة كلام معقول ومن وين جاءت الحاجة البرنامج بهذا الطابع التوعوي؟
بداية أشكركم على هذه الاستضافة وعلى هذا البرنامج اللطيف والخفيف اللي يقدم على إذاعة رمز. طبعا فكرة برنامج كلام معقول هي فكرة طبعا ليست وليدة اللحظة، ولكنها عمرها تقريبا سنوات. كنا نفكر يعني ونحن نتابع التطور المذهل عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويتناقله الناس والشباب والنساء تحديدا عبر هذه الوسائل، والكلام اللي يتناول عبر هذه الوسائل كذلك حتى في المجالس الاجتماعية، وفي أخبار كانت تكون أحياناً مضللة لا أساس لها من الصحة، وتحتمل طبعاً معلومات صحيحة ومعلومات خطأ، لكن من يتناقل هذه المعلومات لا يفكر بأنه يدقق في هذه المعلومات أو يتأكد من صحتها.
بالضبط.
فطبعاً نحن في مؤسسة رمز وفي إذاعة رمز، عندما نتبنى أي فكرة لابد أن احنا نتأكد من مدى انتشار هذه الإشكالية أو هذه الظاهرة، هل هي موجودة في المجتمع؟ وقبل أن نضمن هذا البرنامج في إطار الخارطة البرامجية لإذاعة رمز، عملنا على أن احنا نتأكد من مدى انتشار المعلومات المضللة في المجتمع، هل هذه الظاهرة طبعا موجودة ما نعم. مفاهيم طبعا المعلومات المضللة، هل الناس يعوا أو النساء بالتحديد تعي هذه المعلومات المضللة، إيش أشكالها، ما هي مصادره، مدى وعي النساء طبعا بهذه المعلومات، وهل هي تتأكد منها ما تتأكد منها، وإيش كمان طبعا كان يهمنا ما مدى تأثير هذه المعلومات على حياة النساء، هل لها تأثير طبعا نفسي وسلوكي اجتماعي. نعم. طبعا هذه الأشياء ما بنقدرش نثبتها طبعا نحن قاعدين في مكاتبنا، كان لازم نحن نقوم بدراسة ميدانية حقيقية، يعني ننزل للميدان نتأكد من هذه الظاهرة، وهذا طبعا ما تم، قد نقلنا دراسة ميدانية تدرس مدى تأثير الأخبار المضللة على حالة النساء، كانت هذه الدراسة طبعا نفذت في محافظة عز، وسعيدين جدا طبعا بوجود الأستاذ بسام، هو الخبير الوطني اللي أشرف على تنفيذ هذه الدراسة. الدراسة هذه طبعا شملت 3 مديريات من مديريات محافظة عز اللي هي صالة والمظفر والقاهرة، ودرست عينة لا بأس بها من النساء، وخرجت بمخرجات جدا جميلة، مخرجات طبعا أكدت ما كنا نخشى وما كنا نخاف. وصلت هذه الدراسة إلى أن 3/4 النساء في اليمن تعرضنا لمعلومات مضللة، وهذا طبعا يؤثر على حياتهن الاجتماعية، ويؤثر طبعا على نظرتهن لبعض القضايا في المجتمع والوسائل التواصل الاجتماعي. فمن هنا ولدت الفكرة، ومن هنا جاء برنامج كلام معكم.
جميل جدا. طب أستاذة ذكرى، غالبا ما تكون الفكرة القوية نابعة من ملاحظة مشكلة أو لربما ظاهرة حقيقية في المجتمع وليس من فراغ، فأكيد ما في فكرة تولد من فراغ، فلازم كان من ملاحظات أو ظواهر دفعتكم لتنفيذ هذا البرنامج، فمن خلال هذه الملاحظات بالمجتمع ما الذي لاحظتموه بالمجتمع وخلاكم تقولوا أنه لازم يكون في فكرة برنامج كلام معقول وننفذه؟
سؤال جميل صراحة، أشكرك على طرح هذا السؤال. الفكرة طبعا نحن رسالتنا طبعا في إذاعة رمز، نحن نسعى من خلال طبعا منبرنا على إذاعة رمز إلى تكريس أو تعزيز الصورة الإيجابية الموجودة لدى النساء يعني في المجتمع، اللي يحمل المجتمع طبعا من قيم إيجابية تجاه النساء.
جميل.
وما توارثه طبعا مجتمعنا اليمني من العرف والعادات والتقاليد ومن القوانين ومن الحركة طبعا النسوية من الأشياء هذه، هذا طبعا نحن نسعى إلى تعزيزه وإلى البقاء والحفاظ عليه.
طيب أستاذة ذكرى، نجاح أي برنامج بيعتمد بشكل كبير على دقة الدراسة اللي بتسبقها وعلى كفاءة الفريق اللي أعد المحتوى، فكيف تم اختيار الفريق اللي اشتغل على الدراسة والنزول، وهل في معايير معينة لاختيار المواضيع اللي بيناقشها البرنامج؟
أكيد طبعا تم اختيار الفريق اللي تولى تنفيذ الدراسة الميدانية وفق معايير وفق شروط مرجعية، عدة الشروط المرجعية ضمن المعايير اللي يجب أن تتوفر في الباحثين المتقدمين لتنفيذ هذه الدراسة. تم الإعلان عند الباحثين في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمؤسسة مع الشروط المرجعية. تقدم طبعا لتنفيذ الدراسة الميدانية العديد من الباحثين اللي يحملوا مؤهلات أكاديمية طبعا في علم الاجتماع وعلم النفس والإعلان. كان من ضمن المعايير إنه أشخاص ولو تنفيذ الدراسة أنهم حملوا أهالات أكاديمية، بالإضافة أنه معهم دراسات سابقة
تقترب، يعني أشتغلوا من نفس المجال.
نعم. بعد ذلك طبعا شكلت لجنة، اللجنة هذه كانت مهمتها طبعا فحص السيرة الذاتية للمتقدمين، اطلاع على العروض الفنية والمالية المقدمة من قبل المتقدمين، ووضعت طبعا استمارات لتحليل العروض الفنية والمالية ومعايير معينة.
نعم.
فتم اختيار طبعا الباحث بدقة وعناية ومعايير، وبعد ذلك طبعا طلب من الباحث انه يعد اطار عام لتنفيذ الدراسة، وبعد قبول الاطار العام لتنفيذ الدراسة اللي استوفى كل المعايير، تم طبعا اختيار الباحثين الميدانيين بمساعدة الخبير الرئيسي لتنفيذ الدراسة.
جميل.
وتم طبعا تصميم ادوات الدراسة والنزول الميداني وتنفيذ الدراسة الميدانية. اما بالنسبة للفريق الاعلامي اللي اتولى بتنفيذ او برنامج كلام معقول، طبعا كذلك تم اختياره في معايير. من أهم المعايير طبعا الخبرة الإعلامية.
نعم.
إنه الفريق الإعلامي يكون لديه خبرة إعلامية، والأهم من ذلك إنه يكون قادر على تبسيط المفاهيم المعقدة بلغة مفهومة يفهمها المستمعين.
جميل.
ويقدر إنه يرسل رسالة طبعا تتناسب مع خلفيات وخبرات المستمعين مستواهم التعليمي والمعيشي طبعا. جميل. بشكل عام، وكذلك إنه يكون عندهم التزام عالي بالمعايير الأخلاقية للمحتوى، لأنه المحتوى حق البرنامج محتوى حساس نوعا ما، محتوى جديد محتوى يتعامل مع قضايا قد تكون أحيانا قضايا اجتماعية معقدة وقضايا صحية برضو. أم القضايا الخاصة بالبرنامج الإذاعي تم اختيارها طبعا وفقا لمخرجات الدراسة، قام الباحث طبعا مشهور باختيار أهم القضايا اللي طبعا موجودة في المجتمع واللي يجب نحن نلفت الرأي العام لها، ونحن نحاول نصححها ونغير هذه المفاهيم الخاطئة ونحاول نوصل رسالة صحيحة طبعا للمجتمع ونصحح المعلومات المغلوطة.
جميل. الجميل يا أستاذة ذكرى إنه كلام معقول من البرامج القليلة اللي بيركزوا على الدراسات الميدانية.
صحيح.
قبل ذلك يعني بنلاقي إنه كثير من البرامج ما بيكونش فيها دراسة، صحيح إنها بتحقق نجاح واسع، ولكن بشكل عام لما يكون في دراسة قبلية بيكون الموضوع حلو.
صحيح.
المواضيع مركزة وفعلا بنوصل لعمق معاناة المرأة اليمنية. طيب إذا أستاذة،
لأنها كثيرة طبعا بعد
تحليل
دقيق للوضع، تحليل دقيق للوضع الراهن.
جميل.
وهي طبعا نابعه من 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 الاشخاص، يعني الان احنا نقدر نقول ان جزء من المستمعين هم شاركوا في اعداد المحتوى الخاص بهذا البرنامج.
حاجه مشرفه جدا، وان شاء الله باذن الله تكون حلقات مختلفه وحلقات رائعه في الايام القادمه
باذن الله.
اذا مستمعينا الاكارم، مستمعين اذاعه رام صوت المراه اليمنيه، من هنا من برنامج كلام معقول بنروح لفاصل ونرجع نواصل.
مرحبا بكم من جديد متابعينا ومستمعينا في كل مكان، ونحن في أولى حلقات برنامجكم كلام معقول، وبالعودة لك أستاذ بسام. ولكن قبل البدء بسؤالي إليك، هناك العديد من الدراسات الميدانية التي تعتبر هي البوصلة التي توجه أي محتوى توعوي لأنها تلامس الواقع بشكل مباشر، وبصفتك كنت أحد العاملين فعليا في الميدان واحتكيت كثير بالمجتمع أثناء مرحلة هذه الدراسة. أكيد الكثير من الأفكار اللي بدأت من الميدان ومن خلال ملاحظات واقعية. خلينا نعرف منك أستاذ بسام، إيش الصورة اللي شفتها عن قرب، وهل فعلا الناس محتاجين محتوى توعوي بهذا الشكل؟
طيب بسم الله، قبل البدء أنا أحب أنه أشكر المؤسسة وإذاعة رمز على إيلائهم هذه المواضيع اهتمام كبير في مسار توعوي يحتاجهم الناس بكثافة. اليوم احنا نتقدم علميا كثيرا.
صحيح.
وتتدفق المعلومات بصورة سريعة. وإنجاز التعبير، كما تقدم العلم تقدمت الشائعة كذلك.
صحيح.
فهنا يتطلب منا تفكير نقدي وحرص شديد في كيفية كيف نميز المعلومات المضللة منها أو الصحيحة. وهذا لن يتأتى إلا بعملية توعوية مستمرة.
جميل.
وهنا يكون دور العلم. وبالمناسبة إحدى نتائج الدراسة هي كيف حملوا وسائل الإعلام أن تقوم بدور توعوي كثيف. فهناك الكثير ما لمسناه مثلا خلال العمل على الدراسة وأثناء العمل، يعني عملي أنا في بيئة هذه المعلومات المضللة والشائعات. هناك حاجة ماسة كبيرة جدا لتوعية المجتمع، لا سيما أن تكون هذه التوعية مدفوعة بالبيانات. كيف؟ الآن البرنامج هذا الذي تم إعداده هو وفق نتائج ومخرجات الدراسة.
جميل.
يعني صح التعبير، يعني أن تكون التوعية مدفوعة بالبيانات. يعني مش
مدعمة بهذه البيانات.
نعم.
أي مش وفق مثلا مجال إسقاط أو فكرة أو رأي شخص أو مذيع أو كذا يكون معه فكرة إبداعية، لا. هذه البرنامج جاء بناء على توصيات موثقة من استنتاجات، هذه الاستنتاجات جاءت من إنتاج. وهذا اليوم ما يتم وفق كل القطاعات في الدول الديمقراطية أن يسموها القرارات المدفوعة بالبيانات، سواء في برامج توصية قرار، سواء في أي حقل من حقول الحياة. فهناك الكثير من المواضيع والكثير من القضايا التي يجب التطرق لها، سواء في الإصدار والتحذير منها أو بالتوعية في كيفية التعامل معها. كثير من المواضيع أبرزها كانت تشويه السمعة والابتزاز القانوني، وهذه برضو كيف واحد يتعامل معها بطريقة حذرة
حذرة جدا، وخاصة إحنا في وضع صحيح. يعني مختلف،
وهذه الظواهر بشكل كبير جدا منتشرة.
صحيح
القضايا.
صحيح. طيب أستاذ بسام، المنهجية العلمية والخطوات المتبعة في الدراسة الميدانية هي ما يعطيها المصداقية والقدرة على الوصول لنتائج دقيقة. وطبعا لما نقول دراسة ميدانية الناس هنا بيسألوا وإحنا كمان بنسأل، طيب كيف تمت الدراسة؟ إيش كانت آلية العمل بالضبط؟ كيف خططتوا؟ إيش سويتوا؟ كيف اخترتوا العينة؟ إيش المواضيع اللي ركزتوا عليها؟ كلمنا أكثر عن هذه التفاصيل أستاذ بسام.
هو كما تفضلتي أنه دائما الدراسات هي تقاس بمنهجيتها، وضروري أن تكون مصداقية وبعيدة عن الخلل المنهجي. بدأنا في رسم أو تصميم إطار منهجي للدراسة ووضع البنات الأولى من عينة ومجتمع واختيار المنهج، وهي بالمناسبة ليست فقط دراسة ميدانية إنما دراسة ميدانية تحليلية.
جميل.
كونها على أداتين، أداة الاستبيان، واستهدفت فيها عينة من الدراسة تقريبا 662 امرأة في
ما شاء الله.
مدينة تعز.
ما شاء الله عدد يعني عدد مش كبير صغير يعني. صحيح. يعتبر
وهذا كذلك منهجيا عندما تزداد تكون هناك كمية مقبولة من العينة تزداد الدراسة ثقة، أكثر ثقة تكون. تم رد هذه الأداة الميدانية الاستبيان، تم ردفها بأداة أخرى اللي هي المجموعات البؤرية، والمجموعات البؤرية كانت شبه مكملة للاستبيان بحيث نتعرف على القصص،
رائع،
نتعرف على القضايا التي تمس النساء، التي تمس كذلك المجتمع المحيط. يعني تم استهداف صحفيات وصحفيين يشتغلوا في إطار تدقيق المعلومات وكيف تعاملوا مع قضايا النساء، وما هي أبرز القصص التي عايشوها في إطار قضايا النساء. إنه اتبعنا منهج مختلط، يعني يجمع ما بين تقريبا الكمية والكيفية. ربما تسعى الدراسة إلى تحقيق يعني فهم شامل ومتعمق لمعلومات المضللة تجاه النساء في اليمن.
جميل. وهذا ما دفعكم أيضا أستاذ بسام فعلا بأن تقوموا بهذا النوع من النزول الميداني، وكذلك الاعتماد على كثير من التفاصيل بشكل كبير جدا، بيساعد على ظهور إن شاء الله البرنامج بنتائج مبهرة جدا. كثير طبعا من الأحيان أستاذ بسام بتكون بتكشف التجربة الميدانية عن احتياجات غير متوقعة بتؤدي إلى إعادة التفكير في الأهداف الأولية. فكيف كان الميدان بيعطي صورة أصدق؟ فبعد ما نزلت وكانت فيه هناك الكثير من المواقف والانطباعات اللي خلتكم تغيروا بعض الأفكار أو تعملوا على توسعة نطاق هذا البرنامج.
هو مش أن يغير بعض الأفكار، لكن نزداد يقينا يعني
جميل.
بأن هناك مشكلة، بل ربما تكون ظاهرة ويجب التدخل بها بأسرع وقت.
صحيح.
الآن ليست هنا في اليمن، الآن وفق المنتدى الاقتصادي الدولي صنف تعتبر المعلومات المضللة من أخطر الكوارث التي ستلحق الإنسان. يعني كان
صحيح.
هذا في تقرير 2024
بشكل عام. بالضبط.
وهذه أيوة بشكل عام في اليمن، كونه يعني في بلد محافظة أولا اجتماعيا، ثانيا إحنا نعيش في حروب، والحروب تكون الضحية الأولى فيها الحقيقة.
صحيح.
تكون الضحية الأولى فيها الحقيقة. تنامت كثير من الشائعات والمعلومات المضللة من خلال أدوات حربية، سواء من أطراف الصراع أو سواء من مسببات الحرب نفسها، كانت مسببات اقتصادية أو اجتماعية أو نفسية. فكان المشكلة هي مضاعفة الآن في اليمن. وهو ما يجب تدخل مكثف بصورة عاجلة وبصورة مكثفة بشكل دوري وبشكل أفقي ورأسي. يتم اتخاذ مثلا كل الأساليب والأدوات التوعوية التي من شأنها تعمل على خلق وعي جمعي في المجتمع، يتم فيها تكاتف الجميع. المسؤولية هنا ليست فردية،
جماعية.
صحيح. ما هي جمعية
جماعي.
بقدر ما هي جمعية ويجب التطرق لها كل من 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 مركزه الإعلامي الإعلامي الأب الأسرة المعلم فيحتاج الكثير. هناك بعض الفئات في المجتمع كذلك مغيبة عن عن التعامل مع هذه المعلومات المزيفة.
صحيح.
نعم. وبالتالي تكون هي ضحية أكثر للتضليل.
طيب أستاذ بسام قبل ما ندخل معك لنقطة جديدة، الجميل بالموضوع حسب كلامك أنه استمعتوا لقصص كثيرة، هذه القصص الكثيرة ساعدتكم كثير في تحديد المواضيع المختلفة، ما هي مثلا قصة معينة شدت انتباهكم بشكل واسع في الميدان وحسيتم أنه فعلا هذه القصة لابد أنه مثل هذا الموضوع يتناقش؟
والله القصص هي كثيرة، لكن أنا استحضر أشوف بعض القصص هي هامة جدا. يعني في إحدى القصص أن هناك طالبات حرمنا من التعليم من الالتحاق الجامعي بسبب شائعة كانت قبل فترة عندما أشيع أن الطالبة نهى أنها حضرت إلى حرم الجامعة، ومن ثم لم تعود البيت منذ تلك اللحظة، لنكتشف فيما بعد إدارة الأمن توضح بأن كان هناك خلافات عائلية فقامت بالسفر إلى عدن وإلى أهلها هناك. هذه كانت شائعة لكن صحيح. الضرر كان كبير هناك
جدا لكثير من الناس
أيوة. من أولياء الأمور حرموا بناتهم من الالتحاق بالجامعة أو مواصلة الدراسة نتيجة هذه الشائعة.
بالضبط، ونحن إن شاء الله بدورنا يعني في هذا البرنامج نوضح الكثير من هذه الشائعات ومن المعلومات المغلوطة وتصحيحها وتوعية الكثير من الناس، لأنه فعلا كما ذكرت كثير من الفتيات توقفنا بسبب هذه الشائعة.
وأكيد القصص الكثيرة هذه إحنا بنسمعها دائما، فممكن القضية أو القصة بتنحل ما بين العائلة والبنت. صحيح. بشكل عام، وبيظل الشائعة اللي انتشرت والناس بيصدقوها. بالضبط. فإحنا بنحاول نصحح هذه الأشياء بقدر المستطاع. طيب أستاذ بسام، جمع المعلومات في بيئات معينة قد يكون تحديا حقيقيا، وانت جمعت معلومات مختلفة في مديريات مختلفة في مدينة تعز، خاصة مع تردد الناس، اختلاف مستويات الوعي لديهم، فهل واجهتم صعوبات في جمع المعلومات مثلا تردد الناس أو قلة الوعي بالمواضيع اللي كنتم بتطرحوها، وكيف تعاملتم مع هذه التحديات إن وجدت أستاذ بسام؟
هو بلا شك يعني وجدت تحديات، لكن هناك كان زي ما يقولوا إنذار مبكر أو استشعار مبكر لهذه التحديات والصعوبات، فتم التعامل معها من قبل. يعني مثلا كان في توضيح، الآن في بعضهم مش فاهم إيش معنى المعلومات المضللة، مش فاهم أشكالها أنماطها. إحنا سعينا من خلال الاستبيان كنا نوضح في كل فقرة أو في كل مسمى أو في كل مصطلح متداول نبين مثال عملي أو اثنين لكل شكل.
جميل.
يعني ما هو الابتزاز الإلكتروني؟ أنا لا أتفقد في لفظ الابتزاز الإلكتروني أو التنمر الإلكتروني، ولكن بين قوسين أفتح وأشرح هذا المصطلح بمثالين.
صحيح.
حتى يتم مثلا زي التصيد الاحتيالي. التصيد الاحتيالي هو طبعا وفق مؤبجد ضمن الأبجديات البيانات الآن والمعلومات، هو ما يتم مثلا الاحتيال عن طريق روابط معينة، عن طريق الدعوة إلى ضغط زر أو إيميلات معينة يتم فيها إغراء المتلقي، إغراءه مثلا بمساعدة اضغط على هذا الرابط حتى أسجل اسمك علشان تتلقى كده، اضغط على الرابط مثلا لتقديم وظيفة معينة، اضغط كذا كذا. فكان استشعرنا مثلا زي هذه المفاهيم قد لا تكون مفهومة عند المتعلمين، مش إلا فقط الأميين.
بالضبط.
أيوة. فعملنا أمثلة. صعوبة أخرى برضو أنه زي ما قلت التفاوت برضو التعليمي يلعب دور، وهذا كان برضو توجه رئيسي لنا، يعني أنه إحنا نشتي أن تكون حقنا برضو يكون في بالعينة في تجانس في تنوع في كده، يعني احنا ما نكتفيش برضو بالمتعلمين، يعني برضو احنا نشوف الأميين يعني ايش وضعهم وكيف بيتعاملوا وكيف باتجاه
صحيح.
كامل. فكانت احدى الحلول انه نزلنا برضو ميدانيا، تعاملنا مثلا وصلنا لمخيمات نزوح، وصلنا لاماكن هي ستعمل من شأنها على تجسيد حقيقي للدراسة.
جميل.
وتقديم منهجيتها بطريقة
مختلفة
وعلمية رصينة.
جميل. طيب أستاذ بسام، إحنا عارفين إنه مثل ما تكلمت ومثل ما تفضلت الأستاذة ذكرى وتكلمت على إنه الشائعات انتشرت في الفترة الأخيرة وخاصة في المجتمع اليمني، والناس كمان بيتعرضوا للإساءة بشكل كبير. في عام 2023 اليونيسف نزلت تقرير إنه 64% إنه الناس بيتعرضوا للإساءة، والإساءة بتكون غير دقيقة. فبالتالي إحنا يعني بوجهة نظرك إيش ممكن تكون في من حلول على أساس إنه الشخص نفسه يكون يتأكد من الشائعة؟ أنت تكلمت على جزئيتين، الناس المتعلمة والناس الأمية. طيب إذا تكلمنا عن الناس المتعلمة واللي بينتشر على السوشيال ميديا وهذه التفاصيل، كيف نكون حتى إحنا نوثق بهذه الأشياء؟
صحيح. ونتأكد إنه بتكون معلومة صحيحة
أو لا. لأنه الموضوع هل بيقتصر على إنه كل واحد بيوعي أو عنده مجموعة ناس بيوعيهم، أو الموضوع لازم يكون أكبر من كذا، إنه بيكون في قنوات معينة،
مصادر
موثوقة، أو إنه يكون في محرك بحث أنا فعلاً بكون واثقة فيه وألجأ له مثل ما قالت رجاء؟ إيش رأيك؟ إيش الحلول بوجهة نظرك؟
والله الحلول كثيرة. هو طبعاً لا تقتصر، يعني هو الشائعات برضو من يصنعها يتفنن فيها.
بالضبط.
جداً.
يتفنن حتى يقع حتى المتعلم، حتى الفصيح، حتى المتمكن برضو من التمييز يقع في فخ المعلومات المضللة. ولهذا هناك حلول يعني تكون فردية وحلول جمعية. يعني على المستوى الفردي هو تنمية التفكير النقدي. يقول الدكتور فؤاد زكريا صاحب كتاب التفكير العلمي: أنت لا تصدق ولا تكذب، لا تصدق ولا تكذب، كيف تحكم أنت على الشيء؟ احنا عندنا في الوسط الصحفي يعني في مقوله تقول الشك عقيده الصحفي.
الشك عقيده الصحفي. يعني نعم.
لا تسلم في اي معلومه، لا تسلم لها اطلاقا. بالعكس، شكك كامل. واعتقد هذا دينيا حتى يأمر احنا بهذا. الشيء يعني كيف نعدد من مصادرنا؟ تعدد المصادر يلعب دور في التحقق من المعلومة.
صحيح.
ثانياً شيء آخر، في حاجة اسمه غرف الصدى. نحاول إن إحنا نبتعد من التحيز التوكيدي. غرف الصدى هي معناته أننا نسلم مثلاً في أدلوجية معينة أو في بعد معين. مثلاً خلاص أنا في معي مجموعة واتساب للعائلة، خلاص أنا بعدهم هذه صار لي بدون وضوء زي ما يقولوا. نفس الشيء لما أكون أنا تحيز توكيدي، أنا مؤدلج في حزب معين أو في انتماء معين.
صحيح.
فأنا أتابع فقط حلقتي وسائل الإعلام التابعة لحزبي الكذا. هذه غرف الصدى، أي أنه يتم ترديد المعلومات كما هي.
صحيح.
أنت هنا خلص تحيز تأكيدي، معناته توافق ما يجي على هواك ولم تصدق ما يلحق. لكن ما يجب أن يكون أنه أنت لا أمامك شيء معين أن تشكك. كيف تثبت هذه الحقيقة؟ نحن نعيش أمام معضلة للأمانة، ما أعتقدش أنه يمنيا بل عربيا
وأعتقد حتى عالميا. صحيح. صحيح.
أي أنه إحنا دائما نحرص كيف نصدق مش نكذب.
جميل.
وهذا شيء خطأ كبير. يعني إحنا المفروض أنه نشكك في كل شيء، لا نصدق أي شيء، لا نمنح أي شيء يعني نعطي له برهان أو كذا. لكن للأسف إحنا نسعى كيف نوجد براهين حتى نثبت مصداقية هذا الشيء. هذا بالنسبة على الجانب الفردي. الجانب الجمعي تتضافر جهود كثير من المؤسسات، لعل أبرزهم مؤسسة الأسرة، وسائل الإعلام، الحكومة كذلك بنظم وسن قوانين والتشريعات تكفل حق تداول معلومات صحيحة وتجريم أي شائعات أو معلومات مغلوطة ومضللة.
صحيح.
في المجتمع طبعا بما لا يمس حرية التعبير. هنا يجب أنه التحذير دائما أنه نقرن، وهذه برضو نتنبه لها عند التوعية برضو. عندما نطالب الحكومات بسن قوانين وتشريعات تقرب المعلومة المضللة، ضروري أن نقرنها دائما ونقول لما لا يمس حرية التعبير. يعني مش يأخذوها برضو الحكومات ذريعة ويعملوا على كبت الحريات وإلغاء القضاء العام. كذلك المساجد، دور المساجد المفروض أن تعمل على مثل تنوير مثل هذه الأمور. يعني
جميل.
أدت كثير على فكرة كثير من الحوادث أليمة، يعني في تشويه سمعة في بنات، يعني
صحيح.
خلص بتطلعوا عمل، يعني
تدمر حياتهم نفسيتهم. نعم
فأيوة، ففي حاجة كثيرة، فتتضافر الجهود بين مؤسسات كاملة، يعني مش لدور واحد.
صحيح.
بدأ من الحكومة وليس انتهاءا بالأسرة،
مرورا
بوسائل الإعلام، بالمساجد، بمنظمات المجتمع المدني والكل.
يعني يكون في تكاتف متشارك. صحيح. ما بين الجميع.
بالضبط.
أيوه، وتكامل. صحيح.
نعم.
ولهذا احنا في الدراسة على فكرة خرجنا بتوصيات ومقترحات تم توصيفها وفق الجهة. يعني نحن لم نستثني أي جهة، جهة فاعلة وبارزة تعتبر كأحدى أعمدة المجتمع. يعني مثلاً زي المؤسسات التعليمية. صحيح. بالمدارس.
نعم.
والجامعات.
نعم.
تولي مثلاً اهتمام ويتم إدماج منهج دراسي التربية الإعلامية، يكون منهج دراسي في الدراسة يتم أخذه في المراحل الأولى والمتوسطة والثانوية. الطالب يعتاد على التفكير النقدي بألا يسلم في أي معلومة تصل إليه، لابد أن يشكك، لابد أن كذا. كذلك منظمة المجتمع المدني، مراكز الأبحاث، المساجد، المنظمات، الحكومة، وهكذا.
جميل. شكرا لك أستاذ أبسام. إذن مستمعينا الأكارم، بنروح لفاصل ونرجع نواصل حديثنا مع الأستاذة ذكرى والأستاذ بسام، ابقوا معنا.
مرحبا بكم من جديد متابعينا ومشاهدينا في كل مكان في برنامجكم برنامج كلام معقول. وبالعودة إليك أستاذة ذكرى، طبعا تعتبر المؤسسات اللي دائما تسعى لترك بصمة إيجابية في المجتمع عبر مشاريعها، وفي برنامجنا أيضا في كلام معقول الذي يعد أحد هذه البصمات إن شاء الله. فمن منظورك يا أستاذة بشر أو معذرة أستاذة ذكرى، أو من منظور مؤسسي، ما هي الرسالة اللي حابين إنكم توصلوها من خلال هذا البرنامج؟
شكرا جزيلا طبعا لهذا السؤال. رسالتنا طبعا يمكن تكون، يمكن أورد الأستاذ بسام في مجمل الحديث والشيق سابقا، إنه نحن طبعا نريد يعني بناء الثقة في المحتوى الإعلامي.
جميل.
إعادة بناء الثقة في المحتوى الإعلامي يكون عبر التفكير النقدي. إنه لازم نشرك الجمهور في عملية الفهم. نقول للمجتمع لا تصدق أي ما يقال، لازم نفكر، نتحقق ونشارك بوعي.
صحيح.
فالعقل نعمة فلا نعقلها.
بالضبط.
هذه رسالتنا في مؤسسة
خمس. رسالة جميلة جدا أستاذة ذكرى. طبعا نحن عارفين أن التوسع والانتشار هما مفتاح استدامة أي مبادرة مؤثرة، والشراكات هي طريق الوصول لجمهور أوسع.
بالضبط.
هل في خطط أو شراكات مستقبلية لتوسيع نطاق البرنامج، مثلا عبر قنوات أخرى أو تعاون مع جهات محلية ومجتمعية؟ حدثينا أكثر عن ذلك أستاذة ذكرى.
من ضمن أهدافنا في مؤسسة رامز وهدف الإذاعة العمل على توسيع الشراكات. طبعاً نحن مدركين إنه العمل الجمعي أو العمل اللي فيه بوتشبيك مشاركة يكون أقوى ويصل طبعاً صدى وأثره للمجتمع بشكل عام. نحن طبعاً حالياً نفكر ونخطط إن إحنا نوسع الشراكات طبعاً مع إذاعات محلية، بحيث إن اعتبرنا هذا المحتوى وتعيد نشره وبثه عبر منصاتها. لدينا طموح إن إحنا ننسق مع الجامعات، وسنبدأ إن شاء الله بإذن الله تنسيق مع جامعة تعز.
جميل.
في مبادرات شبابية نتعاطى معها. نريد طبعا انه نحول فكرة او برنامج كلام معقول من مجرد برنامج اذاعي الى حركة وعي مجتمعي.
جب.
لانه الموضوع صار خطير، يعني
تفاقم.
لازم انه الكل يتعاطى معه، وعندنا طبعا قدوة في الوعي، فلازم احنا نترك هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الشيء. لدينا برضو نطمح في توسيع شراكات مع منظمات مجتمع مدني، مع باحثين، مع مراكز دراسات وأبحاث، مع إعلاميين، مع مختبرين، مع أكاديميين، بحيث نحن نوصل رسالتنا ونستهدف أكثر أكثر عدد ممكن من الشباب، من النساء، من الـ من الـ من المراهقين والمراهقات، لأنه برضو هم يقعوا فريسة هذه الأخبار المضللة. فنريد إنه برضو حتى الآباء والأمهات في كلهم في موقعه، سواء كانت ربة بيت أو في التربية والتعليم، في كل مكان نخلق طبعا حراك وعي ونكون حذرين، بحيث إنه ما يتأثر المجتمع، لا يتأثر
صحيح بمثل هذه الشائعات. جميل. إذن بالعودة أيضا لك أستاذ بسام، دائما ما نعرف أنه الهدف الأسمى لأي برنامج توعوي بيحدث تغيير إيجابي في السلوك، وليس مجرد فقط في تقديم معلومات، وهذا ما بيخلينا نسأل كيف نحول الوعي إلى سلوك، مش بس نعرف المعلومة الصحيحة لكن كمان كيف نتصرف على أساسها. كيف لاحظت أستاذ بسام تجاوب الناس مع هذه الفكرة؟
وشوفوا بالتوعية، هو دائما احنا نحرص على معارف او مهارات او وجدان سمى هنا. الوجدان هذا هو الذي يغير القناعات.
صحيح.
ان تعرفه بوجدان كيف اعطينا، لكن ذكر القصص والحالات ودراسات الحالات مجدية جدا.
جميل،
كلنا نعرف.
تفضل أستاذ بسام.
طيب، وإنجاز يعني ضرب مثل ولله المثل الأعلى يعني في القرآن الكريم، وكله جوهر وجميل يعني، لكن سورة يوسف لها وقعها. لماذا؟ لأنها قصصية، فيها جانب حكايات وقصص.
جميل.
فعندما تكون أنا رسالتي الإعلامية معرفية أو توعوية، وأقرنها في حالات، سواء حالات ناجحة كيف تخلصت وتغلبت على المعلومات المضللة، أو تقديم برضو كنماذج مثلا لحالات متضررة من المعلومات المضللة، أعتقد يكون لها جدوى بالضبط. لها جدوى ولها طريقها في التنفيذ من قبل الجمهور. كذلك التكرار، مهمة الرسالة الإعلامية أن تتكرر، تعرف كيف تخاطب الجمهور، وهذا لن يتآتى إلا برضو بدراسة الجمهور كذلك. دراسة الجمهور كيف يتم التعامل معه، وإرسال رسائل توعوية تتناسب مثلا مع تعليمه، مع وعيه، مع حاجات كثيرة. زي ما قلنا احنا طبعا، هي المعلومة المضللة هي ليست وليدة اللحظة، هي منذ فجر التاريخ وهي موجود، هذه صحيح. الشائعات والتضليل وكذا، لكن الآن تفاقمت كثيرا نتيجة التحول التكنولوجي والتدفق المعلوماتي الهائل الذي
كبير.
أصبح كل من هب ودب يقوم بنشر معلومات، خلافا عن هناك مثلا أدوار تقوم بها جهات سواء بقصد أو غير قصد في بث مثل هذه المعلومات نتيجة للوسيلة التكنولوجية التي سهلت للجميع نشر مثل هذه المعلومات.
صحيح.
للتحول إلى سلوك وتكرار، التوعية كذلك على الإعلامي والصحفي يتفنن كذلك ويعرف المتغيرات. يعني الآن مع التكنولوجيا، مع المعلومات المضللة، يعني ربما يجي بعد فترة قصيرة جدا، يعني شهر شهرين ثلاثة، من يدري، قد يكون هناك تقنية جديدة بالتضليل
نتمنى ذلك، نتمنى ذلك وبشدة.
التكنولوجيا يعني في، احنا زي ما ذكرنا اول غرف الصدى كان في بروبوتات وخوارزميات، وهذه تتطور. الخوارزميات هي من تعمل على إشاعة مثلا معلومة معينة، انا مبرمجها ككائن بشري، خلاص تشتغل بعدين شغلها.
صحيح.
الذكاء الاصطناعي اليوم، الذكاء الاصطناعي أصبح يقدم مثلا تزييف معمق، يعمل على تشويه السمعة ويعمل على قلب الحقائق بطريقة، هذا نتيجة برضو تطور تكنولوجي. فأن يعي الإعلامي برضو كذلك هذه المتغيرات، أن يواكب هذه التغيرات، وحتى يعمل على مواكبة الرسالة الإعلامية التي قد يحتاجها الجمهور.
جميل.
طيب، احنا حابين نختم معاكم بسؤالين نبداها بالاستاذه ذكرى. استاذه ذكرى، حابين انك تلخصي لنا رساله برنامج كلام معقول في جمله واحده فقط تصل الى كل مستمع، ماذا ستكون هذه الجمله، وما هو التصرف او التفكير الذي تاملين من خلاله ان ينتبه له الجمهور بعد الاستماع لهذا البرنامج؟
تفضلي أستاذة ذكرى.
طبعا نحن هدفنا من عبر إذاعة رمز أنه يصبح التفكير النقدي أسلوب حياة في حياة المتعلمين والمتعلمين نساء ورجالا بشكل عام.
جميل.
ونركز كمان على النساء. نصل إلى مرحلة زي ما ذكر أستاذ بسام يكون الوعي الجمعي أقوى من أي شائعة، أقوى من أي معلومة مضللة.
جميل.
طبعا ويكون المنطق هو الأقرب للناس، يعني الأقرب للناس، وأنه ما نكونش منفعلين، ما نتعاملش مع أي معلومة بأي انفعال.
صحيح.
هدفنا بناء وعي طبعا نحو مجتمع متماسك ومتفهم، ومجتمع طبعا يسوده الوئام والسلام إن شاء الله بإذن الله.
إن شاء الله بإذن الله. إذن بالعودة إليك أستاذ بسام، ما هو الهدف الأسمى الذي تتمنون أن يحققه هذا البرنامج على المدى الطويل في طريقة تفكير الجمهور وكذلك تعاملهم مع المعلومات اليومية؟
والله الهدف هو أنه كيف ننشئ مجتمع واعي، يعني أنه كل واحد، كل شخص يعني مثلا يحترم هذه الملكة التي منحه الله.
صحيح.
العقل، وأن يميز فيها كل شيء. طبعا مع برضو الهدف الأسماء أنه مثل ما هناك برضو قد يكون هناك حلف، هناك لوبيهات تعمل على إشاعة هذه المعلومات المضللة.
صحيح.
وبثها وإلى آخره. أتمنى أن يكون برضو هناك تكاتف كبير لمحاربة هذه الظاهرة واستشعار خطورتها وأضرارها. أتمنى برضو كوسائل الإعلام أنه كيف يولو الآن، أنا برضو أنا كمؤسس ورئيس تحرير منصة 29 وهي مختصة بصحافة البيانات.
جميل.
هذه صحافة البيانات أنه تستند على مواد معمقة، مواد تفسيرية أكثر. يعني لا تأتي بأشياء بسيطة في الإعلام أو قصيرة تكون، لا، تحاول أنه برضو كيف تقدم للجمهور مادة دسمة.
جميل.
مادة صحفية دسمة.
رائع.
يعني تحترم برضو تفكيره وعقله كامل، يعني حتى لما يجي يقرأها ويطلع عليها ما فيش تكون هناك ثغرة.
صحيح.
بل بالعكس يعتز ويتوصل إلى نتيجة ويستنتج من هذه النتيجة بأنه أيوة هذه صحيحة، هذا الحدث صحيح، يجب أننا أستند على كذا. مثل هذه القصص لابد أن تبنى منهجيا، طبعا هي شأنها شأن البحث العلمي.
صحيح.
اللهم أنه الباحث يقدم نتائجه بطريقة أو بلغة رصينة يتعامل معها الباحثين.
جميل.
وصحفي هذا الصحفي، صحفي البيانات، يقدم نتائجه بلغة بسيطة يتعامل معها الجمهور. أنا أتمنى أن يكون في جمهور كذا، وأتمنى أكثر من التكاتف بالمجتمع كامل وخاصة وسائل الإعلام كوني من هذه البيئة.
صحيح.
وإن شاء الله يكون هدف ويتحقق
إن شاء الله.
وإن شاء الله في الأيام القادمة والبرنامج تبع كلام معقول وكمان تكاتف الناس بشكل عام تتغير هذه الرؤية والشائعات تخف ولو جزءا بسيط، يعني نحاول قدر الإمكان. إذن نشكر وجودك أستاذ ذكرى معنا، ونشكر أيضا أستاذ بسام كنت معنا اليوم. أشكركم كثير الشكر على وجودكم.
بالفعل نشكركم على إطراءكم الجميل لهذه الحلقة، ويا رب يكون لنا لقاءات معكم بإذن الله. شكرا جزيلا لكما.
شكرا جزيلا طبعا الأعزاء جميعا في كل مكان. من خلال الأسئلة اللي طرحناها اليوم عرفنا إن فكرة كلام معقول ما كانت صدفة، لكنها أتت من ملاحظة واقع نحتاج نواجهه بالعقل والوعي.
بالفعل مستمعينا، وعرفنا كيف بدأت هذه الفكرة وكيف نزل الفريق الميداني علشان يفهم الناس عن قرب، وكيف كذلك واجه هذه التحديات خطوة بخطوات مدروسة ومنهجية.
وتأكدنا إن الهدف مش مجرد توعية. صحيح. لكن تغيير حقيقي في طريقة تفكيرنا ونظرتنا للمعلومة.
إذن كلام معقول هو رسالة لكل شخص يجب أن يفكر قبل ما يحكم، ويبحث عن المنطق وسط ضجيج هذا الكلام والوعي. مثل ما يقولوا أو مثل ما قالوا ضيوفنا، بيبدأ من سؤال بسيط ومن رغبة حقيقية بكل تأكيد في أننا نسمع ونفهم قبل ما نصدق.
إذن هذا كل ما عرفنا في حلقة اليوم، تفاصيل مهمة وخاصة من بداية انطلاقة برنامج كلام معقول.
وأكيد الحلقات الجاية مستمعينا وتابعينا في كل مكان بتكون أكثر تفاعل وعمق، وبنناقش قضايا من صميم حياتنا اليومية وبأسلوب بسيط واقعي ومليان وعي.
إذا نشكر ضيوفنا الكرام الأستاذ بسام غبر والأستاذ ذكرى النقيب، وشكر خاص لكل من ساهم في انطلاق البرنامج ووصوله للمستمعين الكرام.
بإذن الله متابعينا في كل مكان بتتابعونا في الحلقات القادمة من إذاعة رمز، خليكم دائما مع كلام معقول، البرنامج اللي بيخاطب العقول قبل كل شيء.
إذا كنت معكم أنا من التقديم سعاد الخليدي، وزميلتي في التقديم رجاء صالح. نلقاكم في خير وعافية، ودمتم بخير إن شاء الله. إلى اللقاء، انتظرونا في حلقات مختلفة وقادمة. إلى اللقاء.
منك يأتي النور يا حواء،
أطفئي خوفا بكل ضياء،
الوعي درع فيه مأمنك، من رمز نوصل للبعيد نداء،
الأمان لك والسلام بك، سوف يأخذك وعيك لنجاة، سوف يأخذك وعيك لنجاة.
أي أخبار بها التضليل،
سوف نكشفها بكل دليل،
بالحقيقة ننقل المعنى دون تكثير ولا تقليل،
نلتقي بعقول في كلام معقول، نلتقي بحلول كي ننال حياة،
نلتقي بحلول كي ننال حياة.